من شاء فليكفر. يعني هل هذا الكلام يفيد حرية اختيار كل واحد حر؟ اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يؤمن يؤمن. هل هذا الكلام يفيد الاختيار؟ لا يفيد الاختيار، ده يفيد التهديد. يبقى ده امر يفيد مين؟ التهديد. ربنا بيهددنا. اذا قال الله تعالى فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكلوا واشربوا، كلوا فعل امر، اشربوا فعل امر. هل هذا الامر يفيد الوجوب؟ الامر يفيد الوجوب؟ لا والله. وان لم يرد الامر بالاكل والشرب احنا ناكل ونشرب، احنا ناكل ونشرب. اذا نحن لسنا في حاجة لامر بالاكل والشرب، لان احنا ورد الامر او لم يرد احنا في كل الاحوال ايه؟ سنأكل ونشرب. حتى اذا ورد الامر وحاشاه ان يحرم عباده سبحانه وتعالى من الطعام والشراب، كيف يحيون وكيف يعبدون؟ اذا ورد النهي عن الاكل والشرب لوقع العالم كله في هذه المخالفة. لماذا؟ لانه لا سبيل الى الحياة الا بالاكل والشرب، فكيف يكون ذلك؟ فبعضهم قال انما الامر هنا يفيد الوجوب في حالة معينة. حالة ايه؟ حالة الامتناع عن الطعام والشراب انتحارا حتى الموت. طب وده الاصل؟ ليس هو الاصل. وكلوا واشربوا لم يأتي الله تعالى بقارنة تفيد هذا، اي تفيد هذا الرأي الاخير، اي وكلوا واشربوا والا فاذا متم فقد انتحرتم مثلا. لم يقل ذلك، وانما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اذا قوله ولا تسرفوا، قوله ولا تسرفوا متعلق بصدر الآية. اذا الامر بالاكل والشرب ليس مقصودا لذاته، وانما مقصودا بايه؟ بعدم الاسراف فيه، بعدم الاسراف فيه. طيب الاسراف هنا قوله ولا تسرفوا، ده نهي ولا امر؟ نهي. طب الاسراف حرام ولا حلال؟ وما حد الاسراف الحلال او الحرام او المكروه؟ ما حده؟ ما حده؟ طبعا بلا شك الواحد لما ياكل لحد ما يبقاش فيها موضع قدم يبقى صحيح ده اسراف، ده اسراف. لكنه جائز ولا غير جائز؟ احيانا يكون جائزا واحيانا يكون غير جائز. اكل الانسان من الطعام حتى اضر بنفسه، حتى اضر بنفسه. انتوا عارفين حديث ابي هريره في حديث سقايه اللبن؟ قال يا رسول الله لقد شربت حتى لا اجد له ايه؟ مسلكا. يعني شرب حتى استتم تماما، يعني يشعر باللبن في حلقه. دي القربة اتملت ولا لا؟ امتلأت. طيب مع قوله عليه الصلاة والسلام حسب ابن ادم لقيمته يقيمن بها ايه؟ ثلبه. فاذا كان لابد فاعلا فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لايه؟ لنفس. ابو هريرة مع هذا الحديث ترك شيئا من ذلك، ترك ثلث للنفس وثلث ما هو اللبن كان شراب، اللبن كان شرابا، لكن اللبن في لغة العرب طعام، اللبن في لغة العرب طعام وليس بشراب، وهو قوت. اللبن عند العرب وخاصة في البوادي قوت، لكن ليس قوتا تجب فيه الزكاة. نعم. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتب على ابي هريره، يقول له ازاي؟ ازاي لم تجد فيها مسلكا مع انني امرتك انفا ان تترك شيئا لنفسك، ان تترك شيئا لنفسك. طيب وهل ابو هريره لما ملأ معدته تماما انقطع نفسه؟ يعني هل بلغنا ان ابا هريره بعد ان امتلأ تماما مات ولم يقدر على التنفس؟ اذا مراده عليه الصلاه والسلام من قوله بحسب ابن ادم لقيمات، فاذا كان لابد فاعلا فيبقى ثلاثة اثلاث المقصود بها الاعتدال والتوسط فين؟ في الطعام، الاعتدال والتوسط في الطعام. والا الانسان انما يتنفس من طريق غير طريق مين؟ الطعام، وفي مكان في بدنه اي في صدره بخلاف معدته. فهذا طريق وذاك طريق آخر. فالمقصود من قوله عليه الصلاة والسلام حينئذ الاعتدال والتوسط في الطعام والشراب حتى لا يستثقل المرء نفسه أو يستثقله غيره. قال وعن ابن عمر تبطل الصلاة أي تبطل الصلاة من سبق إمامه بذلك، وهي رواية عن أحمد وكلام أهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني أي لابن قدامة عن أحمد أنه قال في رسالته في الصلاة قال ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، يعني لظاهر هذا الحديث ليس لمن سبق الإمام صلاة. والنفي هنا نفي يقتضي الأصل. قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. فلما كان الأمر على عكس ذلك دل على أن صلاته كانت إيه باطلة. أنا أقف عند هذا الأمر وأقول الراجح مذهب الجمهور لا مذهب ابن عمر والإمام أحمد بن بعدي وأهل الظاهر، مذهب جميع العلماء هو الراجح مع اسم من سبق الإمام. لكن وقفة أخرى أشد أهمية، أنتم تعلمون أن للإمام أحمد رسالة تسمى الصلاة، عارفينها؟ حد فيكم قرأها؟ من أمتع ما يمكن أن يقرأ الطالب رسالة الصلاة للإمام أحمد. هذه الرسالة تكلم على نسبتها للإمام أحمد كثير من أهل العلم، قالوا ليست من كلام الإمام أحمد ولا تصح نسبتها إليه. أقول إن هذا الكلام يعد توثيقا لنسبة هذه الرسالة إلى الإمام. لماذا؟ لأن الإمام ابن قدامة وهو حنبلي بل هو ناصر مذهب الحنابلة، هو الذي ألف أعظم موسوعة في فقه الحنابلة كتاب المغني. فكتاب المغني أعظم كتاب يمكن أن يتناول دقائق مسائل المذهب الحنبلي، وهو العمدة وصاحب التنظير في المذهب ابن قدامة. وكذلك الإمام النووي في المجموع، ولكنه لم يتمه وإنما أتمه من بعده الإمام السبكي، ثم من بعد السبكي الشيخ محمد نجيب المطلعي رحم الله الجميع. أقول هنا إنما احتج الإمام ابن قدامة في كتاب المغني برسالة الإمام أحمد الصلاة، وابن قدامة أولى وأعلم بإمام مذهبه ممن طعن في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام. أخلص من ذلك إلى صحة نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد. وأظن أن بعض العلم طلبة العلم استشاروني في تحقيق هذه الرسالة من عدمه، وإنما أثناهم عن البدء في تحقيق الرسالة سماعوا الطعن في قطع الصلة بين الرسالة وبين الإمام أحمد. سأقول حينئذ لا بأس من الإقدام على تحقيق هذه الرسالة ونسبتها إلى الإمام أحمد، ولك أن تحتج بهذا القول. قال وفي المغني عن الإمام أحمد أنه قال في رسالته، ولم يقل في رسالته المنسوبة إليه، لأن كلمة المنسوبة إليه رمز، رمز في صحة النسبة. قال أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث. قال أي المغني ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. في معنى الوعيد المذكور، أما يخشى أحدكم أن يسبق إمامه، أن يحول الله رأسه أو صورته صورة حمار؟ ما المقصود بهذا التحول؟ هو وعيد ومسخ، لكن هل المقصود به حقيقة المسخ يعني ظاهر الرواية؟ قيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، إلى أمر معنوي، يعني المسخ ده يتم بصورة معنوية ليست بصورة حسية، لأن رأس الحمار خلاص احنا عارفينها. لو أن واحدا تحول رأسه رأس حمار كلنا هنعرف أن ده كان إنسان وبقى حمار، لأنه خلاص ودانه طولت وله شعر وعينين ومنظر وهيئة تماما تختلف عن هيئة مين؟ الإنسان. هذا مسخ حسي ولا معنوي؟ واحد بقى في قمة البلادة والغباء بنقول ده لا 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 ده إنسان مفهمش ده حمار. هل نحن قصدنا أنه حمار على الحقيقة ولا يشبه الحمار في أعز صفات الحمار؟ يشبه ده الحمار أحيانا يكون ذكي على فكرة. يعني الحمار توديه في طريق، أنا راجل فلاح وأعرف أنها لو طلعت السباق مثلا أو حملت على الحمار ومشيته في طريق 4-5 مرات بإمكاني بعد كده أبعته سفير يروح ويجي الوقت. فالحمار ليس غبيا بالكلية، عنده قدر من الذكاء لكنه أقل الحيوانات قدرا في الذكاء. ولذلك ضرب به المثل فين؟ في الغباء والبلادة، بلادة الحس. ثم هذا كان المسخ ده معنوي، ثم معظم المسلمين ومعظم الأمة وقعت في هذا المسخ، بلادة وغباء وحم، خدت بالك؟ وده ما ده المسخ المعنوي اللي الجمهور قال عليه. ولا يلزم منه أن يكون ظاهرا، لأن هذا المسخ سيقع فعلا في الأمة لكن في آخر الزمان. هل نحن في آخره أم لا؟ الله أعلم. فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، يعني المسخ ده ممكن يبقى مقصود منه المسخ المعنوي، يبقى الواحد في أحلى صورة وأجمل صورة، خدت بالك؟ يتصور لما تقابل واحد محترم أفندي ما يرضاش يلبس جلابية ولا طاقية ولا لحية، يقول لك إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ أنت لازم أنظف كده وتشيك زي حالتي كده. طب ده مسخ ولا لا يا اخوان؟ انت بتريد بهذا ده شيء، وانك انت تنكر على اهل السنة ده شيء تاني. انكارك على صاحب السنة ما هو عليه من سنة والتزام ده في حد ذاته مسخ، صح ولا لا؟ واحد يحارب امرأته، واحد بيحارب امرأته في النقاب وهو يعني مش واخد بالخلاف، لا ده هو الود ود انها تمشي عريانة في الشارع، ليه يا فلان؟ يقولها منظرها مش عاجبني بس عاجب ربنا، ده ربنا يحب هذا، يقول انا احبوش ودي مراتي، انا ما احبوش ودي مراتي، وقال كلمة متممة لهذا، يقول دي مراتي مش مرات ربنا. تصور انسان يبلغ به الفجور في شرع الله الى هذا الحد، وعلق الطلاق على أن المرأة تخلع النقاب أو يطلقها، حينئذ أنا نصحتها بالطلاق. أنا قلت بهذا الكلام لو أنك امرأتي، لو أنك ابنتي أو أمي لأخذتك ولم أمكنك من الزوج مطلقا، ما بقيت الحياة حتى يتوب إلى الله فيعقد من جديد، يعقد عليها من جديد أي بعد هذا الكفر البواح، يقول هذه امرأتي وليست امرأة الله. فهذا يا اخواني لو انكم نظرتم اليه لقلتم انه اجمل المخلوقات صورة، واد حليوة لابس بدلة وكرافتة ومعرفش بيروح للكوافير كل اسبوع بيسرح شعره تسريحة معينة، خدت لك وعينين خضرة كلام من ده، لكن هذا الذي قاله يدل على أن هذا الإنسان وإن كان صورته صورة إنسان ممسوخ ولا لا؟ والله ده ممسوخ. شوف كم مليون في الأمة بشكل ده، حتى لا حتى إذا قلت إن معظم الأمة ممسوخ يبقى كلام فيش فيه غلو. أنت الذي يحاربك في التزامك أبوك وأمك وعمك وخالك وجيرانك وأهل مراتك، يعني معظم أقاربك، وقس عليك كل إنسان ملتزم إلا ما نظر رحم الله، قل أن تجد رجلا يوافق ابنه على ما هو عليه من التزام وطاعة، لا هو يحب أن يتخلى ولده عن كل طاعة، فإذا دخل في باب المعصية بدأ بوالديه ثم يأتي بعد ذلك الصراخ والعويل والبكاء والصياح يقول مش ده اللي كان ملتزم. طب ما خلاص ما كانش عارف الالتزام، هو ترك الالتزام تحت رغبتك وإرادتك وبدأ بك. زعلان من ايه؟ انت اردت بطول حربك له ان ينخلع من طاعة الله ويدخل في المعصية، فالذي يفعله معك لا يعد كونه معصية، فعلم ما تغضب اذن. وهكذا قال المقصود من هذا الوعيد المدخل المعنوي، فان الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المجاز، يعني هو عايز يقول ان ده مجاز، صورة استعارة، ان بيقول يعني يرجح ان هذا التحول والمسك معنوي، ان التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين. التحويل لم يقع، يعني الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان الناس بتسبق الامام، اما صورته ما تتحولش ليه؟ دول الواقع بيقول ان المقصود من المسخ المسخ المعنوي ولا الحسي؟ المعنوي، بدليل كثرة المخالفين لائمتهم ولم يتم لهم التحويل والمسخ. اذا المقصود من هذا الحديث الوعيد المعنوي، لكن ليس في الحديث ما يدل على ان ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد. أما يخشى أحدكم، لم يقل النبي إن الذي يسبق الإمام تتحول صورته صورة حمار، لم يقل ذلك، وإنما ينبه لأمر يمكن أن يقع. أما يخشى أحدكم، مش خايفين لحاجة زي بقولك بالضبط ايه؟ ما تصلي والا يخر عليك السقف. ليس معنى ذلك ان السقف لابد ان يقع، لكن وقوع السقف ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن، لانه عقوبه لترك الصلاه. فلما كان ممكنا دل على ان المسخ ممكن الوقوع بسبب ماذا؟ مسابقه الامام او سبق الامام، ممكن. فالحديث ليس فيه قطع بالوعيد، وإنما فيه تخويف، تخويف بالوعيد، تخويف بالوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء بالفعل، كما قال الإمام ابن دقيق العيد. وقال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، يعني لا يمنع أن يقع المسخ الحقيقي. وحمله آخرون على ظاهره، حمله آخرون على ظاهره، قالوا لا ده يتحول حمار بالفعل، وده مسألة صعبة جدا. قال وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، ولكن هذا في آخر الزمان. وهو حديث أبي مالك الأشعري كذلك في المغازي، فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويمسخ آخرين أي من هذه الأمة، يمسخهم على الحقيقة قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وسيأتي مزيد من ذلك في المجلد الثاني بإذن الله تعالى إذا وصلنا له يعني. ويقوي المجاز، بيرجع تاني الحافظ يقول لا، في الغالب أن هذا الوعيد المقصود به إيه؟ المجاز لا الحقيقة. يقويه امتساء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومما يبعده أيضا إرادة الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار، ولم يقل صورته صورة مين؟ حمار. ممكن يترد عليه لأن المقصود بالصورة الرأس، ممكن، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى. لماذا؟ لأنها حاصلة بالفعل، لأنها حاصلة بالفعل. إذ إذا فعلت ذلك أن تصير بريدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. وقال ابن الجوزي في الروايات التي عبر فيها بالصورة، قال هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة، ولم يبين وجه المنع. وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، وما يترتب عليها من الثواب والعقاب. واستدل به بعض أهل العلم على جواز المقارنة، يعني أقارن الإمام، يبقى حركتي زي حركته إيه بالضبط. قالوا المسابقة مكروهة، أن يسابق الإمام المأموم إمامه ده مكروه، أما الجائز إيه؟ أن يقارنه في الحركة وأن يقارنه في اللفظ. قال استدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه، لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، أما المقارنة فمسكوت عنها، فمسكوت عنها. وقال ابن بزيزة استدل بعض أهل العلم بظاهره، أو قال استدل بظاهره قوم لا يعقلون، قال هما أناس فقد عقولهم على جواز التناسخ. تعرفين قضية التناسخ كانت مصارة السنة اللي فاتت، ها؟ آه. فطبعا المجرمين دول لو وقفوا على قول ابن بزيزة لك بس هذا واحد من الشراح، من شراح البخاري، بيقول بجواز مين التناسخ. قال ابن مجيد استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. قلت وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان، والذي استدل بذلك منهم انما استدل باصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث. وقال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال. فبيقول لك يعني الذي يسابق الإمام في الركوع والقيام من الركوع والنزول للسجود والقيام من السجود، الذي يسابق الإمام هذا ماذا يريد؟ قال ما هو إلا طلب الاستعجال، مستعجل في الصلاة. طيب قال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام. العلاج بتاعه ايه؟ انه مهما سبق الامام في جميع الاركان لابد ان يعلم انه لا يمكن ان يسلم قبل مين؟ قبل الامام، فلا يستعجل في هذه الافعال. نعم، مهما سبق انه لا يخرج من الصلاة قبل مين؟ قبل الامام. اذا فعلى ما سبق، فعلى ما سبق. والله يا سيدي انت زعلان من الامام بتاعك، زعلان من الامام بتاعك، لا تسبقه. اصل السبق ده خلاص اتفقنا انه لا يحل للمأموم ان يسبق، انه لا يحل للمأموم ان يسبق. دخل واحد المسجد في الدقي وفي زاويه، انا ما اعرفش دي حصلت ازاي في الدقي، في زاويه بتاعت اخوه طبعا، والامام فيها يطيل الصلاه جدا، يعني لا مجال في هذه الزاويه للمستعجل قط. بين بعد الأذان، بين الأذان والإقامة نصف ساعة، ساعة لربع في كل فرض بالشكل ده. أنا لما بروح أو بتفوتني الجماعة وإن لم أكن متوجها لهذا المكان بروح للمكان ده أصلي فيها، لأن الجماعة فيها دي مضمونة. يعني حتى الواحد بعد الأذان ممكن ينام نصف ساعة ويقوم يتوضأ ويصلي السنة ويصلي مع الإمام. فرحت هناك في مرة من المرات، فلقيت واحد وانا داخل مسبوق بركعة طالع من الصلاة، طالع من الصلاة. قلت له انت رايح فين؟ انا افتكرت بقى من اخواننا الجماعة اللي بيساووا الاحذية. فقلت له انت رايح فين؟ ما هو طبعا واحد سايب الامام بيصلي وطالع من الصلاة، اما في شبهة ولا مش في شبهة؟ قال لي انا هصلي لوحدي وللحوجر ولاد ما اعرفش مين، وقعد يشتم فيهم. انا ما اجيش المسجد ده مرة الا وضع عليها مصلحة، وكل مرة بدخل المسجد ده غلط، بثالث مرة ادخل المسجد وبيتكلم بمنتهى الغضب والعصبية، ودي ثالث مرة ادخل هنا وفي كل مرة انسى اللي حصل في المرة اللي قبلها. والله يا اخواني. وبعدين بقول ايه، نويت اصلي الظهر 4 ركعات ولا الحوجة لولد، والله اقسم بالله العظيم هذا حدث في نيتي في دخول الصلاة، نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر لوحدي ولا الحوجة لولد، وقعد يسب. استنى انت لو رحت صلاه بيتكم كان احتملك، صلي في بيتكم لما تروح لما تروح روح صلي في بيتكم. وواضح ان اللي بيصلي مع الامام ده ناس معينين لا بيزيدهم ولا بينقصهم. الكلام ده الكلام الرجل ده لما قاله ضيع عليه الصلاه، انا ضحكت في الصلاه 4-5 مرات وكل مره اطلع من الصلاه وانوي من جديد رجاء ان انسى ما قاله الرجل هو الذي سيطر على عقلي. انا بس في النهاية الاخ يقول قول الامام ابن قدامة يثبت نسبة كتاب الصلاة للامام احمد ونقل ابن حجر يؤيد ذلك، وبين ايدينا تلك الرسالة في الصلاة، لكن هل هذه الرسالة التي بين ايدينا هي عين الرسالة التي نقل عنها ابن قدامة؟ ما هي فيش غيرها، فيش غيرها. ثم ان ابن قدامة نقل الرسالة كلها، ابن قدامة نقل الرسالة كلها. قال ولعل هذا مدخل الى تحقيق نسبة الرسالة الى الامام احمد بجميع اقوال ابن قدامة ومطابقتها بتلك الرسالة. هو نعم رأي سديد، لكني لا انصح احدا ان يلج هذا المولج حتى يكون اهلا له، لان كثيرا من طلبة العلم يتصورون انهم بقراءة كتاب او كتابين او حضور درس او درسين تأهل لمسألة تحقيق كتب التراث. هل من الممكن ان يكون الشرب قائما كان على البداءة الاصلية والنهي ناسخ لها؟ واذا كان الشرب قائما مكروه فهل يفعل النبي المكروه؟ والسائل الثالث يقول لعل الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه رأى رسول الله يفعل ذلك في بداية الامر ولم يصله النهي. يا اخواني انا ذكرت قضية الشرب قائما للدلالة او للاستفادة منها في مسألة اخرى، لا الكلام في عين المسألة، لا الكلام في عين المسألة. واذا كانت هذه شبهة فاقوى الاقوال فيها ان النهي قائم والاباحة قائمة، ان النهي قائم والاباحة قائمة، ولكن النهي يفيد كراهة التنزيه، وأنتم تعلمون أن النبي يفعل المكروه تنزيها لبيان الجواز، يفعل المكروه تنزيها لبيان الجواز. وهذه المسألة قد ذكرناها مرارا وسقنا عليها أدلة كثيرة في هذا المكان. هل يجوز استعمال المسبحة أم لا؟ قلنا أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يمنع من ذلك أو يحرمه، وقد رجع الشيخ عن هذا، والرجوع مسجل في احد اشرطة الشيخ رحمه الله. وقد كان يفعل ذلك ابو هريرة رضي الله عنه وسلمان الفارسي وابو الدرداء وغير واحد من الصحابة. ولكن المسبحة التي بين ايدينا الان ليست هي عينه او هيئة المسبحة التي كانت في زمن الصحابة. وانتم تعلمون ان النبي انما دخل على احدى نسائه وهي تسبح الله تعالى تعد التسبيح على الحصى، تعد التسبيحة على الحصى، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، وعقدنا التسبيح بالأنامل. هل نهاها النبي عن التسبيح بالحجارة أم دلها على الأفضل؟ دلها على الأفضل بدليل ذكر العلة، فإنهن مستنطقات، يعني تأتي يوم القيامة هذه الأنامل اللي أطراف الأصابع تأتي يوم القيامة تشهد لك بالتسبيح، تشهد لك بالتسبيح. فهو دلها على الأفضل ولم ينكر عليها ما هي فيه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال له أبو موسى الأشعري رأيت منكرا في مسجد الكوفة الكبير، قال هل أنكرت؟ قال انتظارا لرأيك. أتى عبد الله بن مسعود فوجد أن الناس قد تحلقوا حلقا فجعلوا على رأس كل حلقة كبير يلقي لهم الحصى فيقول سبحوا مئة، كبروا مئة، احمدوا مئة. فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه، فوالله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة ولا أراكم إلا كذلك، أي مفتتحوا باب ضلالة. فهنا هل أنكر ابن مسعود التسبيح على الحصى أم أنكر عليهم تلك الهيئة المخترعة المبتدعة التي ابتدعوها ووقعوا فيها؟ ما أنكر عليهم أصل التسبيح، ما أنكر عليهم أصل التسبيح لأنه ذكر، وإنما أنكر عليهم هذه الهيئة وذاك العدد الذي اخترعوه بدعة من عند أنفسهم لا بإذن الشارع. هل يجوز الفصل بين صلاة الشفع والوتر؟ أي مثلا صلاة الشفع في المسجد ثم صلاة الوتر في البيت؟ نعم يجوز، نعم يجوز، إلا في رمضان، إلا في رمضان والصلاة مع الإمام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم مع الإمام صلاة القيام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وهذا حديث صحيح حمله الإمام أحمد على ظاهره، قال ولا ينصرف المأموم من المسجد في صلاة القيام حتى يخرج من المسجد الإمام، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، قالوا ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، أي يتم معه الصلاة ولا ينصرف من الصلاة عنه حتى يفرغ الإمام من الصلاة، خرج من المسجد أو لم يخرج، أو لم يخرج. أنا ربما لا أذكر نص الحديث الآن، لكن إن لم يكن هذا نص فهو قريب من النص. إذا صلى أحدكم مع الإمام فلا ينصرف، إذا صلى أحدكم مع الإمام صلاة الليل فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وفي رواية، نعم هذه رواية، من صلى مع الإمام صلاة الليل فلم ينصرف حتى ينصرف إمامه انصرف مغفورا له. يا شيخ محمد هذا نص. هل العمل في الفندق إن كان يعمل مكوجيا أو جنينيا هذا العمل حلال؟ نعم العمل حلال، العمل حلال، لكن يبقى فيه شبهة الموضع، أي شبهة المكان، لكن أصل العمل حلال، ولا يجرؤ أحد أن يقول إنه حرام أو أن العائد منه أي الراتب حرام. لماذا؟ لأن أصل العمل حلال، يعمل جنيني في البنك أو في غير البنك، في الفندق أو في غير الفندق، يعمل مكواجي في الفندق أو في غير الفندق، العمل حلال أم حرام؟ العمل حلال، العمل حلال، لكن يشوبه شبهات أخرى، إنه يكوي بلوزات أو فساتين تلبسها المتبرجات أو غير ذلك، أو غير ذلك. قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ حديث صحيح، هو في مسند الإمام، هو عفوا في صحيح الإمام مسلم، هو في صحيح الإمام مسلم. والمقصود لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، أي لم تعصي أنثى زوجها. فالخيانة بمعنى مين؟ المعصية، أي مجرد المعصية، لا الخيانة بمعنى الفاحشة، فمعاذ الله أن يكون ذلك في حق حواء. قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. حديث صحيح، حديث صحيح. وفي حديث عمر بن أبي سلمة أنه رآه عليه الصلاة والسلام يأكل فتطيش يده في القصعة، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأخ الذي يسأل عن الشطرنج ويقول لا أقدر عن الاستغناء عنه، وعلمت أن بها أقوالا وأراء لأهل العلم اختلفوا هل هو حرام أم حلال، فبالله عليك أريد قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك ليه وأنا نبي، أنت تقول لي كده؟ فإن قلت حرام بدليل من الكتاب والسنة يعني بيربطني، فسوف أترك هذه اللعبة على الفور ولن أقترب منها أبدا. وإن كان فيها اختلاف فهل يجوز لي لعبها في أوقات ليس فيها تعطيل عن أنواع العبادات؟ فبرجاء إفادتنا إفادة وافية شافية كافية. طبعا ده عمل زي اللي بيقول ايه، احنا هنا في الجيش عندنا الضبط والربط والنظام العسكري. فلما سئل عن الفرق بين الثلاثة قال والله ولا اعرف معنى واحدة منهن. وده المنص به تعليم الناس الضبط والربط والنظام العسكري، لا يعرف معنى المصطلحات الثلاثة. يا اخي الكريم، الشطرنج فعلا فيه اقوال كثيرة لأهل العلم، فبعضهم ذهب الى الحرمة واعتمد على ادلة كلها ضعيفة ولم يصح فيها الا اثر موقوف على علي بن ابي طالب انه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون، قال ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون. فالذي اعتمد على الحرمة اقوى دليل اعتمد عليه من الاثر قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو صحيح عنه. والبعض يقول انه مكروه فحسب. لماذا؟ لعدم ورود النص المرفوع الصريح بتحريمه، وانما الذي ورد مرفوعا كلها ادلة ضعيفة وموضوعة. والذي يقول بانه حلال قال بشرط الا يلهي عن ذكر الله، اي عن ذكر الله المؤقت كالصلاة، ينهي او يشغل عن الصلاة في وقتها او في الجماعة مع الامام لمن يرى وجوب الجماعة، وغير ذلك من الاقوال. ربما انا كنت حريف شطرنج وانا صغير، لكني تركت ذلك وانا في السنة الاولى ثانوي. يعني لك ان تقول ان الكلام ده كان سنة 74 مثلا، 74 25 سنة ولا اكتر، ترك جميع الالعاب حتى اللي كان حلال منها تركت بفضل الله عز وجل، وطلع من دماغي تماما. فسألت انا الشيخ الالباني عن هذا فتبسم، قلت الشيخ يلعب الشطرنج؟ قال لا نفتي الناس بذلك وان كنا نلعب الشطرنج. قلت كيف؟ قال الشطرنج لم يصح عندنا فيه دليل، وكلام علي ليس تشريعا. وكلام علي يعني هو صحيح عند الشيخ، لكنه كلام موقوف عليه ليس تشريعا. فقال لا بأس أن يلعب الرجل مع امرأته، مع امرأته من باب المؤانسة واللهو المباح، لا أن يكون ذلك أو أن تكون ذلك لعبة عامة في الأماكن العامة يرتادها الناس ويراهنون عليها ويلعبون هذه اللعبة على الميسر، يعني قمار يلعبونها بهذا، اللي يكسب له كذا واللي يخسر عليه كذا، واللي يكسب له مشروب واللي يخسر هو اللي يدفع ثمن المشاريب وغير ذلك ما يفعله الناس. قال ربما ينقدح في ذهني الكراهة أو الحرمة لما يفعله الناس، لكنها في أصلها مباحة وهو يحب أن يفتح الباب للناس. أنا عارف أن أنا بذلك خالفت منهج الشيخ بالفتوى لأنه أفتني أنا دون أن يفتي الناس، وسمعته لما سئل في مجلس عام قال حرام، قال حرام ثم نظر إلي وتبسم، يعني هو حرام على الملأ، لكن بينه وبينك كلام اللي قلته لك. فتلك وأنتم تعلمون حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألون لمجنون، إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألون لمجنون. وقال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فليس كل العلم يقال للناس، بل من العلم ما يكون ضررا بالناس. الكلام مثلا عن الفتنة، لما خزنه أبو هريرة رضي الله عنه؟ كلام عن الفتنة، ده علم ولا مش علم؟ علم، بيان أسماء المنافقين في زمانه عليه السلام، ده كان علم ولا ما كانش علم؟ كان علما، كان علما. ومع هذا خص النبي به واحدا من أصحابه، حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان. ولما عمر سأل عمر على قدره ومنزلته من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإسلام، لم يخبره النبي بإيه؟ بأسماء المنافقين، لأنه عارف أن عمر ممكن يطيح فيهم يجيب آخره، لكنه أخبر مين؟ حذيفة. وذلك لما مات النبي ومات أبو بكر، ومات أبو بكر، عمر بيسأل حذيفة بيقول له أبي الله عليك سماني لك رسول الله في المنافقين؟ شو عمر بيقول ايه؟ ما احنا ايه بقى؟ احنا نبقى معانا الكارت الاحمر من بدري لما عمر هكذا او فيه شبهة من هذا؟ بالله عليك سماني؟ قال لا يا عمر ولا اجيز احدا بعده، يعني بيقفل الباب. حذيفة عمال بيقفل الباب بيقول لا ما دام انت حلفتني بقى لا لم يذكرك في المنافقين، بس والله ما عدت نجاوب حد بعدك يسأل السؤال ده. ليه؟ لأن ما ممكن واحد من المنافقين يوم يسأله طب سماني ليك يا حذيفة يقول له اه هو من المنافقين وحذيفة عارفه، فمش هيكذب بقى في الحالة دي، هيقول له اه سماني سماك. فتحصل مين؟ تحصل الفتنة بين الناس، بين الصحابة ومن دست فيهم من المنافقين، صح ولا لا؟ وغير ذلك من الأخبار الشيء الكثير جدا، فليس كل العلم يبلغ الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.